بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابدة أن تقدم لكم سلسلة دروس الدورة العلمية 12 لعام 1427 للهجرة بجامع الشيخ ابن باز بالشيشة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس قراءة موضوعية في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي شرح فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص. والآن مع الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا كثيرًا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الشيخان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد ذلك، فهذا المجلس الأول من المجالس العلمية المنعقدة في جامع الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وهذا هو الشهر الخامس من سنة 27 و400 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد ذلك، هذا الدرس كما رأيتم وقرأتم في عنوانه هو قراءة موضوعية في كتاب الاعتصام للعلامة أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. وأحب ابتداء من هذا المجلس أن ينتظم الكلام على وجه من ترتيب المسائل، حتى يكون ذلك مهيئا لضبط ما يقال وأخذه والنظر فيه، فيكون هذا المجلس مبنيا على جملة من المسائل والوقفات المقولة على هذا الكتاب. فأولا، ما يتعلق بمؤلف هذا الكتاب، فإنه كما ترجم له أهل التراجم هو أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى ابن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي. لم تنضبط سنة ولادته، ولكنه توفي رحمه الله سنة 90 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل العلم الذين اشتهروا ولا سيما بما أصله وكتبه باعتبار المتأخرين من أهل العلم، باعتبار ما كتبه في مسائل أصول الفقه وفي مسائل أصول الاعتصام بالسنة، فإنه علامة محقق، يصدق عليه هذا الوصف أنه علامة محقق، وأنه فقيه أصولي، وأنه من أهل حسن التتبع للعلم وما إلى ذلك. وهذا الإمام العلامة الفقيه له عناية بالتحقيق وبتتبع كلام أهل العلم وضبطه وحسن الاختيار في الأمور العلمية، فإنه من أحسن أهل العلم المتأخرين ضبطا واختيارا وعناية. ومن هنا اشتهر له كتابان، أحدهما كتاب الموافقات والثاني كتاب الاعتصام. فالأول هو مختار من تحقيق الشاطبي وتتبعه لكلام أهل العلم في أصول فقه الشريعة، والثاني هو كذلك ما تحصل لهذا العلامة المحقق في أصول الاعتصام بالسنة، ما تحصل له في وصول الاعتصام بالسنة. هذا كان مفترض أن يكون مهيئا من قبل.
البداية.
طيب إذن هذان الكتابان هما من أخص ما كتب الشاطبي، وإن كان له جملة من الرسائل والكتب، ولكن إنما كثرت العناية بكتبه عند من جاء بعده، ولا سيما في هذا العصر، فإنك تجد أن هذا العلامة المحقق تجده على كثير من الألسنة لما عني به في مسائل من أصول الفقه، فإنه أتى بها على غير القدر المعتاد في الرتابة التي نظمها الأصوليون، لأنكم تعرفون أن علماء الأصول كتبوا في أصول الفقه معتبرين المذاهب الفقهية التي هم عليها، فجاءت كتب في أصول فقه الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، وجاء ما يسمى بطريقة الفقهاء في كتابة الأصول وطريقة المتكلمين. فتجد أن الشاطبي في كتاب الموافقات لم ينتظم على هذه الطريقة تماما، وإنما حصل له كثير من النظر المختص به، وحصل عنده كثير من الاختيار وكثير من التنبيه وكثير من الإشارات، ولهذا صار له هذا الامتياز. وكذلك فيما يتعلق بالاعتصام بالسنة، فإنه كتب هذا الكتاب في بيان قدر السنة والاعتصام بها والتحذير من البدع وأصنافها وبيان مدلولها ومعانيها. فمن هنا اشتهر هذا المؤلف الذي يصدق عليه كما أسلفت أنه علامة محقق، وإن كان هذا لا يستدعي بطبيعة الحال أن يسلم بجميع ما ورد من كلامه أو بجميع ما اتخذه من النظر والتأصيل لهذه المسائل في هذا الباب، باب أصول الفقه وفي باب الاعتصام بالسنة، فإنه كغيره من أهل العلم يقع من كلامه ما يكون صوابا، ويقع من كلامه ما يتردد في قبوله، ويقع من كلامه ما يعلم عند أهل العلم الذين سبقوه، أي بوزنه بكلام الأئمة الذين سبقوه وبوزنه قبل ذلك بنصوص الشريعة وأصولها، أنه من الخطأ الذي عرض له. وقد يكون هذا الخطأ إنما عرض له من باب التقليد الذي اتخذه أو لسبب آخر، ولهذا أخذ على الشاطبي بعض المآخذ العلمية المحققة ككلامه في مسائل الصفات، فإنه اعتبر الطريقة المعروفة عند أهل التفويض، وهي طريقة معروفة عن خلق من متكلمي أو من متكلمة الصفاتية المتأخرين، فإن متكلمة الصفاتية الذين لا يقررون مسائل الصفات ولا سيما ما يتعلق بمسائل صفات الأفعال، على ما هو معروف عند متقدم هذه الأمة وأئمتها أئمة السلف، فإنهم إما أن يعتبروا طريقة التأويل أو يعتبروا طريقة التفويض، فالشاطبي مال إلى طريقة التفويض واعتبرها، فله كلام في هذا الباب في باب الصفات لا يسلم له، وليس هو مما هو معروف عند أئمة السنة والجماعة. كذلك إذا نظرت في كلام له في مسائل القدر، فإنه مال في هذه أو في بعض هذه المسائل من القدر، كمسألة التحسين والتقبيح ومسألة الأسباب وما إلى ذلك، مال إلى غير المعروف عن سلف هذه الأمة كالأئمة الأربعة وأئمة السنة والجماعة من قبلهم، وأولهم أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وله كلام يشتد فيه في تقريره لكثير من مسائل البدع إلى درجة من الازدياد في القطع والازدياد في الحكم، فربما كانت المسألة على قدر من الظن، وربما كانت المسألة على قدر من الاحتمال، أعني في بعض الفروع التي جزم بها أو قطع بها أو غلظ شأنها، فربما كانت المسألة لا تستدعي هذا القطع أو هذا الجزم أو هذا الإصرار أو هذا العزم، فتجد أن الشاطبي ربما كان في حروفه في كلامه في الاعتصام بخاصة أو في الموافقات أحيانا ما هو من التأنيب لغيره والتعريض بمخالفه تعريضا يباعده عن فهم السنة أو فهم مقاصدها أو ما إلى ذلك. ففي كلامه أحيانا بعض في بعض حروفه بعض العزم والقوة التي ينبغي للناظر في كلامه في كتبه أن ينتبه لها. وربما أخذ بعض الأنواع من الفقهاء أخذا ليس هادئا في أخذه كأخذه للظاهرية، فإنه اشتد عليهم في بعض الأحوال اشتدادا ليس بلازم أو ليس بضروري على هذه الدرجة، فعنده نفس من العزم وإن كان هذا ليس غالبا عليه رحمه الله، ولكن إنما أذكره وأشير إليه لأن هذا أيها الإخوة هو المقصود في فقه تراجم الأعيان. فإنك إذا عرفت أحد العلماء باسمه واسم أبيه واسم جده فإن كثرة الدخول في اسمه وقبيلته ولقبه وكناه وما إلى ذلك هذه أمور، وأين ذهب وأين التقى هذه أمور في الجملة ميسورة وموجودة في كتب التراجم. لكن المهم في معرفة أو الأهم في معرفة الأعيان من أهل العلم هو أن تعرف طبيعته العلمية وما هو عليه من الحالة العلمية الممثلة لكلامه ولكتاباته التي كتبها في مؤلفاته. فإذا هو علامة محقق، هو فقيه، هو أصولي، هو من أجود المتأخرين تتبعا لكلام أهل العلم، وأوتي ذكاء وحسن التقاط، فإنه أخذ أطرافا من الكلمات المحققة التي نطق بها السالفون من قبله فاستثمرها ونظمها، ولهذا تجد أن كتبه كالموافقات والاعتصام بخاصة فيها فرائد من العلم كثير منها قد سبق إليه، ولكنه أحسن نظمه وأحسن ضبطه ورتبه على الأصول، فهو جمع أطرافا من كلمات الشافعي وفقهه رحمه الله، وتتبع ما كتب من كتب الأصول وبخاصة كتب الغزالي فإنه متأثر بكتب أبي حامد الغزالي في هذا الباب، وبين أيضا أنه اطلع على شيء من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه توافق في كلام له على نحو يدل على أن ثمة اطلاعا أو نقلا، وإن كان قد لا يصرح بحروف النقل فضلا عن أن يصرح باسم ابن تيمية رحمه الله، فإنه لم يقع في كتبه أنه صرح باسمه والنقل عنه على سبيل التصريح، فهو حسن الاختيار. هذا هو المقصود، ليس بالضرورة أن نقول إنه تأثر بفلان أو فلان، إنما المقصود أنه فاضل الاختيار من كلام أهل العلم. وهذه الميزة التي تحصلت للشاطبي أوصي طلبة العلم أن يعنوا بها، ولا سيما في هذه العصور. لماذا؟ لأن العلم علم الشريعة بوجه عام، سواء ما كتب في العقائد أو في الفقه أو في أصوله أو في التفسير أو في غير ذلك، تعلمون أنه كتبت جملة من الكتب بالمئات بل بالآلاف، وإذا نظرت كتب الفقهاء وجدتها عددا طويلا، وإذا نظرت كتب التفسير وكتب السلوك والعقائد إلى آخره. لكن لنا أن نقول إنه في كل فن من هذه الفنون التي سميت بهذا الاصطلاح هناك كتب محققة، بمعنى أنها كتبها علماء محققون واعتنوا بكتابتهم لها. ولهذا لو أن طالب العلم اختار سلسلة من الكتب العلمية التي تعتبر أصولا محققة في هذه العلوم وأكثر النظر فيها والتأمل لتحصل له كثير من التحقيق والعلم والانضباط. فإنك إذا جئت كتب المفسرين مثلا فإنك تقبل مثلا ابتداء على كتاب أبي جعفر الطبري، فإن كتب الطبري رحمه الله أو كتاب الطبري في التفسير، وهو الإمام المفسر الأول في التفسير بالمأثور، يعتبر جامعاً لأصول هذا النوع من التفسير. إذا جئت كتب الفقه المقارن مثلاً وأقبلت على ما كتبه الموفق ابن قدامة في كتابه المغني في شرحه لمختصر أبي القاسم الخرقي، وهلما جرى إذا جئت كتب أصول الفقه وجدت كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي على ما فيه من المآخذ، ولكنه يعتبر من أجود الكتب الأصولية المتأخرة سبكاً ونظماً وما إلى ذلك. فينصح طالب العلم بتتبع كلام المحققين، ومن المحققين الأعيان الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الحافظ بن رجب، وكثير من كلام أبي محمد بن حزم، فضلاً عن كلام أئمة السلف الأوائل، فإن هذا شأن هو أظهر من أن ينبه إليه بأسماء كتب الأئمة أو المسائل التي رويت عنهم، كالمسائل المنقولة عن أحمد ومالك وكتب الشافعي، والمسائل المنقولة عن أبي حنيفة وهلم جرى. فإذا ما يتعلق بهذا الرجل الإمام العلامة المحقق الشاطبي رحمه الله، هذا من أهم ما ينبه إليه في شخصيته أو في شأنه. المسألة الثانية تتعلق بالتنبيه على هذا الكتاب، فهذا الكتاب كما ترى في اسمه هو كتاب الاعتصام، كتبه الشاطبي رحمه الله ليبين فيه الأصول العلمية التي انتهى إليها في فقه الاعتصام بالسنة والتباعد عن البدعة. ابتدأه بمقدمة فيها ذكر الله وحمده سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ذكر مقدمة بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكر مقدمة ساق فيها الآثار النبوية الواردة في غرابة هذا الدين في ابتدائه، وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وهذا جاء كما تعلم في صحيح مسلم وجاء في السنن والمسند من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، أو قال: إلى جحرها. وجاء في الرواية الأخرى: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم ثمة أحرف مروية في السنن وغيرها في صفة هؤلاء الغرباء، وذكر حديث الافتراق الذي جاء من رواية أبي هريرة، وله شاهد أو شواهد من رواية بعض الصحابة في مسند الإمام أحمد والسنن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، إلى آخره. فنبه في هذه المقدمة على غرابة هذا الدين في آخر أمره كما كان غريبا في أول أمره. ثم بعد هذه المقدمة التي نبه فيها إلى هذه الأمور ذكر أبوابا عشرة، ذكر أبوابا عشرة تحت كل باب بعض الفصول، وربما جعل تحت بعض الفصول ما هو من الفروع لهذا الفصل. بدأ ذلك بتعريف البدعة، وانتقل بعد ذلك إلى سلسلة من الأحكام، ولهذا هذا المجلس يعتبر مقدمة وقراءة في هذه المسائل التي أشرت إليها. وستكون الطريقة إن شاء الله تعالى أننا في كل مجلس نعلق على باب من الأبواب العشرة، فنأخذ ذلك بعشرة مجالس، ثم بقية الأيام التي تبقى، ربما يبقى يومان أو ثلاثة، هذه نجعلها جملة من النتائج العلمية التي نخرج بها أو خرجنا بها أو نحاول أن نخرج بها من هذه القراءة العلمية لكتاب الشاطبي. فإذا هذا المجلس الأول، بعده عشرة مجالس حسب أبواب الكتاب، فإنه على عشرة أبواب، ثم بعد ذلك الاستكمال في استخلاص أهم النتائج التي نحاول أن نخرج بها من قراءة هذا الكتاب. فهذا هو الشكل العام لنظام الكتاب. أما في محتوى الكتاب ومعنى الكتاب، فإنه كما ترى كتبه في أصول الاعتصام بالسنة. هناك مقصود بسيط في التعبير يمكن أن يعبر عنه، ما فكرة الكتاب أو ما معنى الكتاب عند الشاطبي، معناه أنه يريد أن يبين لك الأصول التي بها تعرف أن هذا الأمر قولا أو فعلا أو منهجا أنه سنة أو أنه بدعة. فهو حاول في هذه الأصول العشرة أو الأبواب العشرة أن يفكك هذه المعاني وأن يخرج بضوابط وبنتائج علمية يراها مناسبة لتحديد ذلك. هو يحتاج بطبيعة الحال إلى جملة من المقدمات كعنايته بفضل السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع والآثار في ذلك، فيجعل هذه مقدمات علمية ليخرج بعد ذلك في تعريفه للسنن وتعريفه للبدع وأقسام البدع وأسباب ذلك وما إلى هذا. فهذا هو المعنى الذي تضمنه الكتاب بشكل كلي أو بشكل مجمل. الكتاب بطبيعة مجملة أو بطبيعة كلية هو في تقرير أصول علمية يضبط من خلالها الناظر في الكتاب الفرق بين السنة وبين البدعة، ومتى يكون هذا القول أو هذا الفعل أو هذا المنهج أو هذه الطريقة، متى تكون سنة ومتى تكون بدعة. فإذا الكتاب كما تلاحظون يعطي نظرية في أمر يعد من الكليات العلمية، وليس هو يتكلم عن يسير من المسائل أو أطراف من المسائل، فهو يعتبر رسما فاصلا في نظريته بين السنة وبين البدعة. هذه المحاولة العلمية أو النظرية العلمية المحققة التي كتبها الشاطبي، وأنا ربما تلاحظون أننا نقول المحاولة والنظرية ومع ذلك نصفها بأنها محققة، لأننا يجب أن نكون فقهاء فيما نقرأ وفيما ننظر فيه. هي نسميها محاولة لأن الشاطبي جمع كثيرا منها من أطراف من كلام أهل العلم، استقرأ النصوص الواردة من الكتاب والسنة وخلص منها جملة من النتائج العلمية التي وصل إليها. فإذا هذا الكتاب يعد نتيجة استقراء من الشاطبي رحمه الله، استقراء أولا للنصوص، فهو حسن الاستقراء، استقراء لكلام أهل العلم ولا سيما الذين اشتغلوا بهذا الشأن أو عرفوا بالتحقيق في هذا الشأن. فإذا هذه محاولة علمية لا بد أن تكون على هذه الدرجة، هي نظرية علمية. لماذا نقول نظرية أو نقول محاولة؟ حتى لا يكتسب هذا الكتاب، وهذه مسألة أحب أن أؤكدها، حتى لا يكتسب هذا الكتاب القطعية المطلقة، حتى لا يكتسب هذا الكتاب القطعية المطلقة. هذا كتاب أصل، كتاب جيد، كتاب متميز في بابه، يعد من أجود وأفضل الكتب التي وصلت إلينا في هذا الباب. مؤلفه محقق مدقق فقيه أصولي علامة إلى آخره، هذا أمر قد انضبط وانتهى، لا إشكال فيه. ولكن ليس معنى هذا أن يصل الكتاب إلى درجة يكتسب فيها القطعية، بمعنى أن يكون مرجعا، هذا هو الذي أريد التنبيه إليه، يكون مرجعا فاصلا في كل جزئياته وفروعه التي ذكرها الشاطبي للفرق بين السنة والبدعة. هو ليس من الفاضل أن نأخذ الكتاب على أنه ميزان مطلق، لأنه لا يوجد كتاب يعد ميزانا مطلقا إلا كتاب الله جل وعلا، وكذلك ما حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه ميزان يعرف به الحق من الباطل. أما هذا الاجتهاد الذي اجتهده الشاطبي فهو اجتهاد فاضل، هو اجتهاد شريف، هو اجتهاد متين، هو اجتهاد محقق. لا شك أن جملة من الأصول التي ذكرها أصول قطعية معلومة من الدين بالضرورة، هناك أصول أيضا قطعية معلومة بالإجماع، لكن له بعض المسائل، لا نريد أن نعطي هذا الكلام لكل فصول الكتاب أو لكل مسائل الكتاب، لا، هناك جملة من مسائل هذا الكتاب قطعية معلومة من الدين بالضرورة، أحيانا معلومة بالإجماع أيضا، قد انضبطت عند الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة كالأئمة الأربعة وأمثالهم ومن قبلهم من أئمة الصحابة. لكن يبقى بعد ذلك أن ثمة أوجها من الاجتهاد إن صح التعبير،
أو من تخليص النتائج التي لخصها الشاطبي إما فهما في النصوص وإما إيش؟ إما فهما في النصوص وإما التقاطا من كلام العلماء المحققين، وصل بها إلى جملة من الأحكام أو جملة من المقولات أو جملة من الحروف، فلا يلزم أن هذا الكتاب يكون على هذا الإطلاق. فإذن النظرة العادلة لهذا الكتاب هو أنه كتاب محقق متين التعبير، ولكن يبقى بعد ذلك أنه قد تفوته بعض الحروف، تفوته بعض الكلمات، بمعنى أنه يأخذ بالأخير درجة معينة، وهو أنه ينقسم إلى قسمين. فهنا جملة من مسائل الكتاب تكتسب الصواب القطعية، لماذا؟ لأنها أصول معلومة بالمتواتر من النصوص وأصول معلومة بالإجماع. هنا قسم آخر من الكتاب هو جملة من الاجتهادات التي حاولها الشاطبي، لا تصل إلى هذه الدرجة ولكنها اجتهادات فاضلة، حتى لو أخذ بها فيؤخذ بها على أنها نمط من أنماط الاجتهاد. فإذا ليس بالضرورة أن كل جزئيات الكتاب تكون على هذا القبول، بل كما أسلفت هناك بعض الأمور التي ينبأ إليها في هذا الكتاب، كمسائل تتعلق بالصفات أو مسائل تتعلق ببعض الجوانب التي أشرت إلى أن الشاطبي رحمه الله لم يكن موافقا للمأثور عن سلف هذه الأمة في هذه المسائل. فإذا هذا ما يتعلق بتقييم هذا الكتاب، وإن كان ليس ربما من الفاضل أن نتكلم بكلمة تقييم، لكن لكون هذا الكتاب أصبح اليوم على ألسنة طلبة العلم بكثرة، وعني به الإخوة الذين يعنون بتتبع منهج السلف وما إلى ذلك، فهذه العناية بشكلها العام عناية فاضلة، العناية بقصد السنة والبعد عن البدعة، بل هذه عناية واجبة كما نعرف، فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى هديه، وأن يلتزموه ظاهرا وباطنا، وأن يتجانبوا البدع والمحدثات في الدين، وأن يلتزموا ما كان عليه سلف هذه الأمة من أئمة الصحابة الذي مضى الإجماع فيه. لكن تعرف أن ضبط هذه المسائل، متى يقال إن هذا القول بدعة أو إن هذا الفعل بدعة أو هذا من السنة أو ليس منها، هذا تارة يكون منضبطا بينا، وتارة يدخله قدر من إيش؟ قدر من الاجتهاد وقدر من اختلاف الرأي بين أهل العلم، فلا بد من اعتبار هذا في هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب هو على هذه الدرجة من الوسطية في النظر إليه، من الوسطية في النظر إليه، فهو كتاب محقق ولكنه ليس كتابا نهائيا في هذا الباب. أيضا مما ينبأ إليه أن من يقرأ هذا الكتاب ليس بالضرورة أنه يكون انتهى إلى نتيجة كلية في فقه الاعتصام بالسنة والبعد عن البدعة، بل يكون هذا الكتاب ضمن سلسلة من القراءة العلمية لطالب العلم، وليس وحده يكون مرجعا مطلقا، فإنه لا يوجد مرجع أو مرجعية مطلقة كما أسلفت إلا لكتاب الله وللمحفوظ من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المفهوم الذي كان عليه سلف الأمة وأئمتها، كما قال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك. فإذا هناك ربما بعض ما يسمى متروكا، بل هناك ما هو يترك من كلام الشاطبي رحمه الله، خاصة ما يتعلق بمسائل القدر والصفات التي لم يكن على معرفة أو على ضبط للمأثور عن أهل السنة المتقدمين فيها، وإنما جرى على تقليد بعض المذاهب المتأخرة من مذاهب المتكلمين، وإن كانوا ينتسبون إلى السنة والجماعة انتسابا، فهذه مسألة أخرى. إذن هذا ما يتعلق بالكتاب. المسألة الثالثة في مجلسنا هذا تتعلق بمقدمة هذا الكتاب. أنا أشرت في عرض الكتاب إلى أنه بدأ بمقدمة ذكر فيها غربة الإسلام، وذكر فيها افتراق هذه الأمة، وذكر فيها جملة من المقدمات. وهذه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ترى هي في باب الخبر، جاءت في باب الخبر، فهذه جملة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المؤلف كمقدمة، وفي الغالب أن ذكره لها هو نوع من بيان أن هذا الافتراق أو هذا الاختلاف قد حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو جزء من الحكم الذي وقع بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العناية التي ابتدأ الإمام الشاطبي بها في مقدمته لكتابه هي في الجملة عناية جيدة، ولكن تحتاج من طالب العلم إلى أن يكون فقيها في قراءته لها. هذا الفقه أنبه إليه فيما يأتي إن شاء الله تعالى من المسائل، لكن بوجه عام مقدمته ليست مقدمة مطولة، بل هي مقدمة مختصرة ذكر فيها هذه الجملة من الآثار. وأشار الشاطبي في هذه المقدمة إلى أنه لمنهجه الذي قصد إليه، وهو قصد شريف فاضل، أعني القصد إلى السنة واتباعها والبعد عن البدعة، قال إنه استعدي عليه ورمي ببعض التهم، فرمي بأنه رافضي لأنه لم ير الدعاء للخلفاء الراشدين على البدعة على المنبر. وهذه من الجزئيات لعلها مثال، لعلها مثال، لأن بعض الفقهاء المتأخرين قالوا إن ذكر الخلفاء الراشدين في منبر الجمعة بالترضي أو تخصيصهم بالترضي في منبر، قالوا هذا بدعة لأنه لم يكن موجودا في زمنهم. هذا المثال الذي عرض الشاطبي لذكره يصلح أن يكون مثالا لنا فيما نقول إنه من إيش، أي الأقسام من الكتاب، القسم الأول أو الثاني؟ من القسم الثاني، اللي بعض المسائل التي ينتهي الشاطبي في إلى نتائج. لماذا؟ لأنه يبني أصولا، يبني قواعد، يبني ضوابط، ثم يريد أن يخرج كما يقال في التعبير، يخرج الفروع على إيش؟ على الأصول. فهنا تأتي إشكالية التخريج. الإشكالية هذه لا تتعلق بالشاطبي نفسه، تتعلق أيضا بغير الشاطبي الذي يأخذ من الشاطبي قاعدة، من طلبة العلم الآن أو من أهل العلم الذين جاءوا، هكذا في شأن أهل العلم كتسلسل علمي تاريخي، إذا أخذت قاعدة من الشاطبي، هو الإشكال أحيانا في تطبيق الفرع على هذا الأصل أو على هذه القاعدة. أضرب لذلك مثلا حتى تكون الصورة أوضح. ابن تيمية رحمه الله، وهو أضبط تحقيقا من أبي إسحاق الشاطبي في ضبطه لهذه الأصول، من القواعد التي ذكرها في مسألة السنة والفرق بينها وبين البدعة، أن كل أمر انعقد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا منه ولا من أصحابه بإقراره، فإن فعله بعد ذلك يكون إيش؟ بدعة. هذه القاعدة إن صحت العبارة، مع أنه قد يبالغ في هذا الاسم ربما أحيانا، أو تقول هذا الأصل أو هذا الضابط، يذكر بأكثر من عبارة منسوبا لشيخ الإسلام ابن تيمية أو للشاطبي أو لجملة من أهل العلم. هذا الأصل أو هذه القاعدة بحروفها العامة لا إشكال فيها، أليس كذلك؟ لأن لها ما يكون مبررا لها، ولكن الإشكال يأتي بعد ذلك إذا جئت لتطبيق ماذا؟ لتطبيق الفروع أو ما يسمى بتخريج الفرع على الأصل. أضرب لكم مثلا، رأيتم مثلا تلقين الميت في قبره، ما حكم تلقين الميت في قبره؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمر به، ما نقل أن أئمة الصحابة فعلوه في عصره، لكن عرض أن بعض الصحابة أحد، نقل ذلك عن بعض الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام تجوزوا في ذلك. هو ليس هنا المقصود أن نعطي حكما في هذه المسألة، ولو أخذنا هذه المسألة على وحدها لا قلنا فيما أرى أن هذا الفعل بدعة، لأنه يتعلق بمسائل القبور، والشارع قد سد الذرائع المفضية إلى البدع التي تقود إلى أسباب ربما من الضلال أو الزيغ الأكبر في مسائل الشرك ونحوها. هذا الرأي الذي نقوله أن هذا الأمر من البدع، لكن أنا أريد أن نصل إلى تطبيق بين ابن تيمية وبين القاعدة التي يقول بها رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر التلقين قال إن من أهل العلم المتأخرين من قال إنه محرم، ومنهم من كرهه، ومنهم من أجازه، ولم يذهب هو إلى تحريمه، قال والقول بتحريمه بعيد، لأن بعض الصحابة نقل عنهم أنهم فعلوا ذلك، مع أنه كان يفترض ظنا، أقول يفترض ظنا، أن هذا الفرع مناسب للقاعدة التي قالها أو ليس مناسبا، كان يفترض أن ابن تيمية سيقول بذلك. لما تكلم مثلا عن التسبيح بالسبحة، ذكر أو عد التسبيحات بذكر الله بالسبحة التي تنظم من الخرز ونحوه، قال إذا كان هذا ليس على سبيل الرياء وليس على سبيل هجر الطريقة التي هي التسبيح بالأنامل والأصابع، وإنما يفعل في بعض الأحوال، قال فإن هذا حسن. هو هنا الآن لا، ليس المهم أيها الأخوة أن ننتهي إلى نتيجة في بحث هذه المسألة، هل هذا جائز أو ليس بجائز، أو سنة أو ليس بسنة إلى آخره، أو أنه يكون بدعة أو لا يكون بدعة، لكن أريد أن أقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ينتهي أحيانا إلى نتائج كهذه. هل هو يتعارض مع قاعدته التي قالها؟ الجواب لا، حقيقة عنده لا، عنده لا يتعارض. إذن بقينا في القواعد التي يقررها العلماء تحتاج إلى فقه، فليس كل من فرع فرعا وأعاده إلى قاعدة تكون إعادته إلى القاعدة إيش صوابا. مثل ما تقول تماما أن من فهم فهما من كلام الله أو كلام رسوله، فهم من حديث أو من آية من كتاب الله فهما، وأضاف هذا الفهم إلى ماذا؟ إلى الدليل من الكتاب والسنة، هل يلزم أن يكون فهمه صوابا؟ لا، بل كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه: إذا حكم الحاكم فأصاب فاجتهد فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. إذن الذي أريد أن نبينه في مقدمة الكتاب هو أنه هذه القواعد التي قالها الشاطبي ينبغي لطالب العلم أن يأخذها إذا تبين له أنها قاعدة منضبطة. أولا يعرف هل هي قاعدة مسلمة منضبطة بالإجماع، أم أنها قاعدة من الأمور الاجتهادية. إذا عرف الفرق بين الأمرين وأخذ القاعدة بدرجتها أنها اجتهادية أو أنها إيش ماذا قطعية أو مجزوم بها أو ما إلى ذلك من العبارات، بعد ذلك يكون فقيها في ماذا؟ في تطبيق الفروع عليها. وهذا هو الإشكال، لأنه أحيانا البعض يأتي يطبق فرعا بطريقة خاطئة. تجد البعض مثلا يقول مثلا الانتساب للمذاهب الأربعة كمثال، يقول هذا بدعة. لماذا؟ يقول لأنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على هذا الانتساب. هو إذا أردت أن هذا الانتساب هو نوع من العبادة التي تقصد كعبادة قولية أو قلبية أو فعلية، فلا شك أنه بهذا المفهوم يكون إيش؟ يكون بدعة. لكن هل العلماء أرادوا بالانتساب للشافعي أو لأحمد أو لمالك أرادوا أن هذا وجه من أوجه التعبد الخاص بقصد هؤلاء الأعيان دون غيرهم، أم أن هذا من باب الترتيب العلمي والاختيار بين اجتهادات الأئمة في أصول فقه الشريعة؟ هذا من باب الاختيار العلمي، والترتيب العلمي ليس إلا والانضباط العلمي. ولهذا تجد أن الحنبلي يجري على أصول الحنابلة وفقههم، والشافعي كذلك. ليس هذا معناه أن هذا المنهج هو اللازم، لكن لا، ليس بلازم، ولكنه ليس ببدعة أيضا، هو ترتيب علمي. ربما يكون خطأ إذا دخله التعصب أو الغلو أو ما إلى ذلك، أو تركت السنة من أجل المذهب، فلا شك أن هذا يكون ضلالا وشرا بل وخطأ كبيرا في هذا الشأن. فإذا أنبه الإخوة إلى فقه ماذا؟ تخريج الفرع على الأصل، والتفريق بين درجة الأصول التي قالها الشاطبي. فإذا هما درجتان وربما أكثر، الفروع التي تلتحق بها سواء من تفريع الشاطبي أو من تفريعات لم تحصل في زمن الشاطبي وإنما تحصل في زمننا اليوم، وإنما تحصل في زمننا اليوم. لأنه أحيانا البعض من الإخوة ربما يقطع بأن هذا الشيء بدعة ويقول هذا بدعة بالإجماع. تقول لماذا؟ يقول لأنه يرجع إلى قاعدة كذا وهي قاعدة مجمع عليها. قد تكون القاعدة مجمعا عليها، ولكن يكون التخريج لهذا الفرع على هذه القاعدة ليس تخريجا إيش صحيحا أو مناسبا. فإذن هذا أمر ينبغي أن يتفطن له. الشاطبي كما أسلفت أشار إلى أنه رمي بجملة من التهم، فرمي بأنه مبغض للصحابة، رمي بأنه ليس موقرا للأئمة، أحيانا رمي بجملة من التهم التي يقول إنه رمي بها لكونه ماذا؟ لكونه قصد إلى هذه السنن وإحيائها وترك البدع. قد يقع لطالب العلم، بل هذا يقع ولا إشكال في ذلك، أنه يقع لطالب العلم إذا تمسك بالسنة، ولا سيما في مجتمع لا تسود فيه العناية بالسنة والآثار وما إلى ذلك، يقع أنه يرمى بشيء من هذه الأمور. ولكني أنبه هنا إلى أن هذا وإن كان مما يبتلى به من يعنى بهدي النبي أو بسنته، هذا ليس من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يستجلبها، يعني لا ينبغي أن يكون في داخله شعور بأنه ينبغي أن يعادى أو أنه يميز في آرائه أو تخالف آراؤه حتى تتميز من كونها سنة أو كونها إيش بدعة، أو أنه إذا خولف وكثرت مخالفته اشتدت ثقته برأيه. هذا ليس بالضرورة أنه هو الأمر القطعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا الأمر يتعلق بغربة الإسلام في آخر الزمان. وغربة الإسلام في آخر الزمان إما أن تكون غربة خاصة، أي لمجتمع دون مجتمع، لشخص دون شخص، لأشخاص دون أشخاص، هذه نسميها الغربة إيش الخاصة. هناك الصورة الثانية وهي الغربة العامة، أن الإسلام في سائر الأفاق يكون غريبا غربة عامة. لنتأكد أن الغربة غربة الإسلام العامة هذه لا تقع إلا في طرف الزمان الذي قضى الله جل وعلا أن يبقى الناس فيه لأن تقوم الساعة، هذا هو الذي تكون فيه الغربة المستحكمة، الغربة العامة التي كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يقل من ينطق بالإسلام في آخر الأمر، حتى إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. لكن الذي يقع اليوم للناس هو الغربة الخاصة، تنتاب مجتمعات من المجتمعات، تنتاب أحوال من الأحوال. لكن الذي أريد أن أنبه إليه إلى أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يستجلب الغربة وأن يصطنع الغربة أحيانا، ويتكلف أنه غريب، ويتكلف أن أقواله غريبة وأن ما يأخذ به غريب على غيره. هو ربما تكون هذه الغربة التي يصطنعها البعض أحيانا مخالفة للسنة، مثال ذلك التميز عن الناس في عرفهم الذي يوافق الشريعة أو لا يخالف الشريعة، التميز عنهم ببعض الأشكال أو بعض الرسوم أو بعض الأحوال من اللباس ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه ليس مما يحسن. والشارع كما تعرف نبه إلى إغلاق هذا الباب في جملة من المعاني النبوية كالنهي عن لبس ثياب الشهرة وأمور لا تخفى عليكم كطلبة علم. فإذا هو هذا المعنى يجب أن يكون مقصودا، يعني إذا قرأت مقدمة الشاطبي وأنه عودي بكذا وعودي بكذا، هذه حال عرضت له رحمه الله و تختص به كإمام أو كعالم، لكن لا ينبغي أن تكون نوعا من الاستجلاب الشعوري عند طالب العلم إلى أنه لا بد أن ينفك عن المألوف دائما ويخالف المألوف دائما، وكلما تميز واختص بآراء تبين له أنه أكثر انضباطا أو أكثر دينا أو ما إلى ذلك، إنما يكون ميزانه في هذا الحق. وإلا لا شك أن آخر هذه الأمة سيكون فيها غربة كما قال عليه الصلاة والسلام، وسيعود غريبا كما بدأ، بل قال في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وإيش وأمور تنكرونها، إلى آخر سياق حديثه عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة في هذا المجلس، إذن ذكرنا ترجمة الشاطبي، والمقصود بالترجمة هنا التعريف بطبيعة شخصه رحمه الله وطريقته العلمية. المسألة الثانية ذكرنا الكتاب ونظام الكتاب وفكرة الكتاب. المسألة الثالثة ذكرنا إيش الكلام على مقدمة الكتاب. المسألة الرابعة وهي أختم بها هذا المجلس حتى غدا إن شاء الله نبدأ بتقريرات على الباب الأول من أبواب الكتاب، المسألة الرابعة نسميها مقدمات في فقه باب الاعتصام بالسنة والبعد عن البدعة. أحب أن أؤكد على جملة من المقدمات العلمية في فقه الاعتصام بالسنة والبعد عن البدعة. المقدمة الأولى تعظيم السنة، فإن هذا من أخص مقامات الإيمان وأخص مقامات الديانة، أنه يجب على المسلمين خاصة وعامة أن يعظموا سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعنوا بها وبالتزامها والاجتماع عليها والحذر من البدع وأنماطها وطرقها، لأن الناس لا يجمعهم إلا السنة، وأما إذا كانوا على غير السنة فإنهم يكونون على أهواء وعلى سبل. ولهذا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الحق ذكره سبيلا واحدا، وأن هذا صراطي، فإذا ذكر الله الصراط المستقيم تجد أنه يجعله سبحانه وتعالى سبيلا واحدا صراطا مستقيما، وإذا ذكر غيره ذكره سبلا، ذكره خطوات ولا تتبع خطوات الشيطان. ولهذا شرع في الصلاة في فاتحة الكتاب التي هي السبع المثاني اهدنا الصراط المستقيم. فإذا ينبغي أن يعود المسلمون ويبنى إيمانهم على تعظيم السنة وإمامها عليه الصلاة والسلام ونصرتها والعناية بها وتعزير إمامها باتباع سنته ومحبته. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأن يعرفوا أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام كثرة التنبيه على العناية بالسنة، ولهذا ينبغي على طلبة العلم خاصة وأهل الدعوة أن يكثروا من ذكر تعظيم السنة والدعوة إليها والعناية بها. ولهذا تجد أنه عليه الصلاة والسلام كما قال جابر بن عبد الله في الصحيح كان إذا على المنبر خطيبا قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولهذا لما أوصى أصحابه من بعده قال في حديث العرباض بن ساريه الذي رواه الإمام أحمد وغيره: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهنا في حديث العرباض بن ساريه إشارة علمية فاضلة إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد أكمل الله له الدين، فما جاء به الخلفاء الراشدون ليس معناه أن ثمة نقصا في الدين، فإن الله قال في كتاب: اليوم أكملت لكم دينكم، ونزلت عن النبي وهو في حجة الوداع. إذن لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ لماذا لم يقل عليكم بسنتي ويسكت أو يقف عند هذا الحد؟ أليس الله قد أكمل الدين؟ هنا أمر مهم من الإدراك، وهو أيضا يرجع إلى المعاني التي أشرت إليها، إلى أن كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام لا بد فيها من فقه، أليس كذلك؟ فالخلفاء الراشدون هم الذين وضعوا قواعد وأصول هذا الفقه بأفعالهم وأقوالهم وتقريراتهم. فإذا هذا الذي بناه الخلفاء الراشدون في خلافتهم الراشدة التي على منهج النبوة تمثل المنهج لفقه الإسلام. فقه الإسلام ليس بمعنى الفقه الاصطلاحي الذي ينتظم مع التفسير والحديث والأصول الفقه وما إلى ذلك، وإنما أقصد بالفقه الفقه الذي عناه الرسول بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا زمن النبوة أو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو النص، بقي فقه هذا النص. من هم الذين وضعوا الفقه الأكبر والقواعد لفقه هذا النص بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم؟ هم الخلفاء الراشدون. فإذا إنما أوصى النبي بسنتهم لأن هذا المحيط الذي وضعه وطبقه الراشدون الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم هو المنهج الراشد في فقه الإسلام. أما ما بعدهم بعد منهج الخلفاء من الفقه فإنه فقه إيش؟ اجتهادي، كثرت فيه مادة الاجتهاد والاحتمال، وفيه الصواب وفيه الخطأ، فأصبح وكثر فيه الاختلاف حتى، فأصبح فقه يدخله كثير من إيش؟ الاختلاف، بخلاف ما عليه الراشدون رضي الله تعالى عنهم. فإذا هذه المسألة مما ينبغي العناية بها والإشارة إليها، ولكن ينبغي كذلك أن يكون طالب العلم، وهذا قاعدة مضطردة في كل أصل علمي، أنه يكون فقيها في دعوته إلى ماذا؟ إلى السنة وعنايته بها وتعظيمه لها. فإذا دعا إلى سنة فإنه لا بد أن يكون متحققا أن الأمر الذي دعا إليه ماذا؟ أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال عن قول ما أو فعل ما بأنه بدعة فلا بد أن يكون قد انضبط له انضباطا معلوما على القواعد العلمية المعروفة أن هذا القول إيش؟ بدعة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون العناية بالسنة أو تعظيم السنة توجب الاستطالة على الناس ولا سيما على أهل العلم، لأنه يعرض أحيانا من بعض المبتدئين في طلب العلم، وربما هذا عرض في بعض الأعيان من أهل العلم الذين تأثروا بطبيعة من أحوالهم الخاصة أنه ربما استطيل على كبار من أهل العلم الذين عرفوا بالسنة والجماعة بسبب أو بمبرر إن صح التعبير بمبرر أن هذا من باب تحقيق السنة، وهذا ليس من الهدي، لأن من أصول أهل السنة والجماعة في هديهم وأخلاقهم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها، وهذا معروف من نصوص الشارع عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن تيمية في الواسطية: ومن طريقتهم أنهم يرون، يعني أهل السنة، ترك الاستطالة على الخلق، لا يستطيلون على الخلق. ولهذا ليس من خلق المؤمن أن يكون نابزا وأن يكون سابا وأن يكون لعانا وأن يكون شاتما وما إلى ذلك. قالوا: ومن طريقة أهل السنة أنهم يرون ترك الاستطالة على الخلق، قال: بحق أو بغير حق، يعني حتى إذا كان الحق معك فإن العدل يكون ماذا؟ إيش؟ واجبا، ولا تجوز الاستطالة، لأن من تعود الاستطالة في لسانه والبداء في لسانه بحجة الدفاع عن السنة فهذا ليس منهجا على منهج النبوة. أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث رجلا كما ثبت في الصحيح إلى دوس، وهي القبيلة ربما دون القبيلة من العرب كما هو معروف في تاريخها وواقعها اليوم، قوم من جنوب جزيرة العرب، بعث إليهم رجلا أو داعي يدعوهم إلى الإسلام، فرجع الرسول أي من أرسله النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، يعني عاندت أيضا رد الداعي وعاندوا في رده، فادعوا الله عليهم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هو دعا لكن قال كلمة، هذا الدعاء، نعم أحسنت، لكن قال كلمة قبل الدعاء في رواية الصحيح، قال: إني لم أبعث لعانا. مع أن الرجل ما قال: يا رسول الله إلعنهم، قال: ادع عليهم، والدعاء قد لا يكون باللعن، قد يكون باللعن قد يكون بغيره. فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فإذا لا ينبغي أن يكون ضبط السنة وحفظها والدعوة إليها والتحذير من البدع محركا للعدوان في النفس ومحركا للاستطالة على الخلق، فإن هذا يجب على طالب العلم خاصة والمسلم عامة أن يكون فقيها فيه، معتدلا فيه، منضبطا فيه، فلا يقصر في الدعوة إلى السنة والعناية بها. لماذا؟ لأنه هذا من أصول الإسلام، الدعوة إلى السنة، ولا سيما أن البدع مع توالي العصور لعبت بعقول المسلمين ونفسياتهم، وأنتم ترون الآن كثيرا من عوام المسلمين وسوادهم حاثت فيهم الخرافات والأساطير والخزعبلات والأوهام، وظلوا في مسائل من الشريعة ووقعوا في أنماط ربما من الضلال أو ربما من الشرك عن التوحيد. فلا شك أن هذه الفتن البدعية يجب على أهل الإسلام عامة وأهل العلم خاصة أن يعنوا بدعوة العامة إلى السنة، وأن يقربوهم إليها، وأن يبينوا لهم فساد هذه البدع وأنها مخالفة للعقل والشرع وما فيها من الخروج عن هدي الرسول، ولربما كان فيها خروجا عن أصول من أصول الدين الكلية في مسائل توحيد العبادة وقدر الله وصفات الله جل وعلا وما إلى ذلك. فهذه لا ينبغي التساهل فيها، لأن الخرافة اليوم نشاهدها قد عثت في كثير من عقليات وسواد المسلمين ولا سيما العوام، وأصبحوا يفعلون أفعالا منكرة في شريعة الله، بل ومنكرة حتى في العقل وفي الفطرة. فالعناية بالسنة هذا أصل من أخص أصول الإيمان بالله ورسوله، ولكن يجب أن يكون ذلك على منهج الرحمة والعدل والفقه والوسطية التي قالها الشارع عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا بد لمن تكلم في أحد من الأعيان أن يجتمع فيه شرطان، الشرط الأول أن تكون نيته صالحة. ما قصد بذلك أنه فرح بخطأه أو في نفسه عليه شيء، فلما أخطأ خطأ أراد أن يشهر به تحت مبرر هذا الخطأ. لا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله. الثاني أن يكون بعلم بين، فلا يتكلم في الناس بماذا؟ بجهل أو حتى بظن، لأن المؤمن لا يتبع الجهل ولا يتبع الظن، وإنما الظن هو طريق أهل الأهواء، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وإذا لم يكن عندك علم في هذا المعين أو في هذا الفعل فإن السكوت هو الواجب، ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا ننبه إلى هذه الأصول العلمية. المقدمة الثانية حتى نختصر ضبطا للوقت المنظم عند الإخوة، المقدمة الثانية العناية بفقه الاستقراء. كيف تفقه السنة وامتيازها عن البدعة؟ نعم، هذا الكتاب الذي نحن بصدد النظر فيه والقراءة العلمية العامة الموضوعية فيه، كتاب الشاطبي، ما كتبه علماء آخرون، الكتب التي تعنى بضبط هذه المسائل، هذا نوع من الفقه يحتاج إليها طالب العلم. ولكن الفقه للسنة وامتيازها عن البدعة وأحكام هذا الباب، إذا أردت تحصيله على سبيل الضبط والتحقيق، فإن هذا لا يكون إلا بالاستقراء. استقراء ماذا؟ أولا استقراء نصوص الكتاب والسنة، سعة النظر في النصوص، خاصة نصوص الكتاب، ثم بعد ذلك نصوص السنة التي فصلت القرآن وبينت أحكامه. ومما يشار إليه اليوم أن العناية بفقه القرآن يأتي أحيانا على فقه معاني الكلمات، وهذا اصطبغت به كثير من كتب التفسير، وهو نوع من العلم وليس الفقه كله في القرآن، يعني ليس هو الفقه كله في القرآن، لا بد أن تفقه المعاني التي تضمنها القرآن، وغير المختصة بمسائل العبادات والمعاملات التي تسمى بالفقه في الاصطلاح الخاص، إنما فقه أصول الاعتصام بالسنة. كذلك في السنة المتأخرون درجوا على كثرة العناية بالمختصرات المعنية بأحاديث الحلال والحرام في أبواب المفصل أو مفصل العبادات، ولهذا كان منهج المتقدمين من أهل العلم أهل الرواية أنهم إذا صنفوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا ما صح أو ما أرادوا ضبطه في هذا الكتاب من السنة. ولهذا إذا نظرت صحيح البخاري وجدت فيه كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، ولكن تجد فيه كتاب الإيمان، وتجد فيه كتاب التوحيد، وتجد فيه كتاب الاعتصام بالسنة، فلا بد أن يكون طالب العلم على استقراء للنصوص وتأمل فيها. اثنين، أن يكون مستقرئا لكلام العلماء. فالعناية بفقه الاستقراء هذا هو الفقه الذي يحصل به لطالب العلم الضبط العلمي لهذا الباب، لأن هذا الباب أيها الإخوة باب شديد شأنه، لأن فيه حكما على المسائل بأن هذا من السنة أو هذا من البدعة، وتعرف أن هذا أمر ليس باليسير، ولهذا لا بد أن طالب العلم يكون على فقه واسع. وأنت تعلم أنك إذا أخذت كتابا واحدا مثل كتاب الشاطبي فهذا يسهل على كل طلبة العلم من صحة العبارة، يسهل على أي طالب علم أنه يجلس شهرا أو شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك ويقرأ هذا الكتاب إلى إيش أن يختمه، وربما لخصه في أوراق أو في جملة من الأوراق. فهل معنى هذا أنه فقه هذا الأصل الكبير، الفرق بين السنة والبدعة والاعتصام بها والمسائل؟ لا، أنا أقول لا يوجد كتاب على الإطلاق من كتب أهل العلم إذا قرأته تكون انتهيت إلى نتيجة إيش، إلى نتيجة نهائية أو إلى نتيجة مفصلة. لا يعدو أن يكون هذا الكتاب مع قدره وشرفه وتحقيق مؤلفه كتاب من أهم الكتب في هذا الباب، ولكنه ليس الكتاب الواحد وليس هو الذي يحصل به الضبط لهذا الباب، بل ضبط هذا الباب لا بد أن يكون بالاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة، استقراء كلام العلماء ولا سيما السابقين من أئمة هذه الأمة وفقهائها ومحدثيها وما إلى ذلك. وأنا دائما أوصي طلبة العلم بأمرين: أن يعنوا بالاستقراء، وأن يعنوا بالتقاط كتب المحققين من أهل العلم. فإذا كان طالب العلم على هذه العناية يعنى باستقراء النصوص، يعني إنسان يتكلم في مفاصل السنة والبدعة وتمييز السنة من البدع وما إلى ذلك، وربما تكلم في أحكام مغلظة في هذا القول أو هذا الفعل أو هذا القائل أو هذا الفاعل، هذا لابد أن يكون عارفا بكلام الله وإيش ورسوله عليه الصلاة والسلام. وربما تفاجأت أنه ربما ما استكمل صحيح البخاري أحيانا قراءة فضلا عن حفظه. فأقل ما يكون لطالب العلم أنه يتأمل في كتاب الله كثيرا، ويقرأ في تفسيره، ويقرأ في سنة النبي، ولا سيما الجرد المتأمل لكتب السنة المشهورة وأخصها الكتب التسعة الصحيحان والسنن والمسند والدارمي، يعني سنن الدارمي وموطأ الإمام مالك. يعني لابد أن طالب العلم يقرأ دواوين الإسلام. مع الأسف اليوم هناك أحكام بالقوة، أحكام وما في خلفية لهذه الأحكام. السابقون من أئمة هذه الأمة في قراءة، في اطلاع، في ضبط، في حفظ، في فهم، ومع ذلك الأحكام تأتي بنوع من التردد، نوع من الهدوء، نوع من، طبعا لا نريد أن نشكك دائما في الأمور، ليس من العقل ولا من العلم ولا من الشرع أن طالب العلم دائما يكون مترددا، بل لا شك أن ثمة مسائل يجب ماذا؟ القطع والجزم بها حتى في المسائل الفقه. أنت إذا قرأت في مسائل الإمام أحمد، لا نقرأ مسائل الإمام أحمد التي جمعها أبو داود وعبد الله وما إلى ذلك من كبار أصحابه، هناك جزء فيها المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد، وهي مسائل فقهية توقف الإمام أحمد فيها، لكن هل التوقف هذا ميزة دائما أو قيمة علمية دائما؟ لا، هناك جزء مسائل جزم بها الإمام أحمد، هناك جزء بالمقابل أكثر من ذلك مسائل حلف الإمام أحمد عليها، يعني هناك جزء المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، يعني يسأل يا أبا عبد الله تذهب إلى كذا فيقول إي والله، فسماها بعض الأصحاب المسائل التي إيش حلف عليها الإمام أحمد. إذن طالب العلم لا بد أن يكون مقدرا لدرجات المسائل واسع الفقه والاستقراء. المقدمة الثالثة أن يعرف طالب العلم أن ما جمع في هذا الباب، أن يعرف طالب العلم أن ما جمع في هذا الباب سواء في كلام الشاطبي أو كلام غيره من أهل العلم، أن يعرف طالب العلم أن ما جمع في هذا الباب سواء في كلام الشاطبي في الاعتصام أو في كلام أحد العلماء، هكذا تكون العبارة أدق، أو في كلام أحد العلماء مما سمي أصلا أو قاعدة أو ضابطا أو حدا في معرفة السنة وأصولها والبدعة وأحكامها، فإنه ينقسم إلى قسمين في الجملة: قسم منه يعلم أنه منضبط بالنصوص، أي بدلالة النصوص وبإجماع أهل العلم عليه، وبإجماع أهل العلم عليه، وقسم منه هو نوع من الاجتهاد، وقسم منه هو نوع من الاجتهاد الذي يدخله الصواب وإيش؟ والخطأ، باعتباره نظرا علميا لأحد من أهل العلم، باعتباره نظرا علميا لأحد من أهل العلم. فليس كل من سمى كلامه الذي وصل إليه أصلا أو قاعدة أو ما إلى ذلك من التعبيرات يلزم أن يكون إيش؟ يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون كذلك، بل لا بد أن يوزن هذا بالاستقراء في نصوص الكتاب والسنة في كلام أهل العلم السابقين، فإذا تبين أنه إجماع وأنه منضبط صح أن يكون كذلك، وإلا أصبح ماذا؟ وإلا أصبح نوعا من الاجتهاد. ثم بعد ذلك يشار إلى فقه تخريج الفروع على هذه الأصول بدرجاتها، فالمخرج على الظني ليس كالمخرج على القطعي، والمخرج على القطعي لا يلزم أن يكون ضرورة بدرجته، لأنه قد يختلف الناظرون من أهل العلم في مناسبة هذا الفرع لهذا الأصل، وهذا المعنى أشرنا إليه في أوائل الكلام. هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة والأخيرة تتعلق بفقه الفرق بين، أو تقول تتعلق بحكم الجمع والفرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي. تتعلق بفقه الجمع والفرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي. من هدي أهل السنة والجماعة العناية بالجمع بين الشرع وإيش؟ والقدر، وأن القدر ليس حجة على إسقاط الشرع، هذا أمر معروف، وإنما احتج بالقدر على إسقاط الشرع أهل الإشراك الذين قالوا كما ذكر الله عنهم لو شاء الله ما أشركنا، فهذا جمع بين الشرع والقدر. ولكن ثمة فرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي، ولهذا ليس كل ما أراده الله قدرا يكون أراده وأحبه شرعا كما هو معروف. لما مناسبة هذه المقدمة هنا؟ مناسبتها أن هذه الأحاديث الواردة في افتراق هذه الأمة وغربة الإسلام وما إلى ذلك، هل هي من باب الأمر الشرعي أو من باب الخبر القدري؟ مثلا إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا نص خبري قدري أليس كذلك؟ افترقت اليهود إلى أن قال وستفترق هذه الأمة، مع أن حديث غربة الإسلام مخرج في صحيح مسلم، يعني هو حديث محفوظ منضبط الصحة، بخلاف حديث افترقت اليهود إلى آخره، فإنه حديث حسنه وصححه كثير من أهل العلم، لكن من أهل العلم من تكلم فيه، فليس هو من الحديث المنضبط على التمام عند سائر أهل العلم. والبخاري لم يخرج حديث غربة الإسلام، وإن كان بعض من نظر في تراجم البخاري وما يقولون أو ما قاله من قاله من الحفاظ إن فقه البخاري في تراجمه، قالوا إنه أشار للحديث بأنه خرج حديث عمر في أول كتابه وهو حديث غريب، وختم كتابه بحديث إيش؟ غريب، فكأنه يشير إلى حديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، مع أني أرى أن مثل هذا التكلف في انتزاع فقه البخاري ليس محمودا، هو له فقه في تراجمه لكن ليس إلى هذه الدرجة من التكلف التي لا مبرر لها، لأنه كون البخاري لم يخرج الحديث لأنه ليس على شرطه أو لسبب آخر رآه في ذلك. المهم أن هذه الأحاديث هي من الأحاديث المتعلقة بقدر الله جل وعلا، فإذا ليس معنى هذا أننا مأمورون بماذا؟ بتطلب هذه المعاني، يعني لا ينبغي أن نتطلب غربة الإسلام، وإذا كان الخير والسنة شائعة في بلد يتطلب الإنسان بعض الاختصاص أو بعض الامتياز، لا نتطلب هذا الافتراق، هذه أحكام قضاها الله وقدرها جل وعلا، لكن المسلم مأمور بماذا من حيث الشريعة؟ بالاعتصام بالسنة والاجتماع عليها، لأن الله ما أمرنا بأمر واحد وهو الاعتصام بالسنة، بل أمرنا بالاعتصام وأمرنا بما بالاجتماع، فهذان الأصلان هما بهما قوام الدين، أن أقيموا الدين إيش ولا تتفرقوا فيه. فإذا ليس معنى حديث إن الإسلام بدأ غريبا أو ما في معناه أن طالب العلم أو المسلم يلقى في روعه أنه يتطلب صناعة هذا الأمر. وهذا إشكال اليوم يقع فيه الكثير من الناس حتى من بعض المبتدئين في طلب العلم، النبي أخبر بفتن في آخر الزمان، أخبر بها كأخبار قدرية، فليس معناه أننا نحاول إيش أن نفتعل وجودها، لأنها إذا أراد الله أن توجد ماذا وجدت شئنا أم أبينا. فإذا ليست هي أمور بالضرورة تكون فاضلة ما يتعلق بالفتن، بل يتباعد المسلم عنها. فإذا لا ينبغي أن يلقى في روع الإنسان أو كما يقال في شعوره حركة أحيانا تكون واعية وأحيانا ليست بواعية أنه يتطلب اصطناع الغربة لنفسه أو لخاصته أو ما إلى ذلك، ويتقيد برجل واحد وبشيخ واحد ولا يكون عنده في هذا الزمان إلا هذا الرجل هو القائم بالسنة أو المحيي لها أو الحافظ لها أو ما إلى ذلك، ويترك أو ينعزل بمقاله أو بحاله أو بشعوره عن سواد أهل العلم. لا شك أنه في منذ عصر الخلفاء الراشدين في آخر عصرهم ظهرت السنة وماذا والبدعة، السنة موجودة من بعث الرسول، لكن قصدي أنها ظهرت ماذا البدعة، ظهرت الخوارج والشيعة ثم جاءت القدرية، ولا تزال هذه الفرق والبدع قائمة. فإذا لا نتصور أن الناس يجتمعون على سنة واحدة، لا شك أن البدع قائمة وموجودة ومتكاثرة، لكن أيضا لا ينبغي أن يبالغ في تضييق السنة وفي تضييق دائرتها، فإنه أعني الاختصاص برجل واحد أو بمكان واحد ليس معناه، بل السنة ولله الحمد اليوم موجودة في عامة بلاد المسلمين، أي توجد صور وعنايات واهتمامات بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها للجمع والفرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي. نكتفي بهذا القدر اقتصادا أو انتظاما في الوقت، وغدا إن شاء الله تعالى نعلق على إجابة الأسئلة، وذلك بعد أن ننتهي من المجلس. أنبه باختصار أنه ينبغي للإخوة أن يحاولوا أن يطلعوا ولو اطلاعا مجملا على الباب الأول من الكتاب، حتى إذا تكلمنا في معانيه وما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى يكون التصور بشكل ما أو إلى حد ما مسبوقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدراسة والنظر في كتاب أبي إسحاق الشاطبي الذي سماه بالاعتصام، وهذا هو الشهر الخامس من سنة 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة بمكة المكرمة. سبق أن أشرنا في المجلس الذي سلف إلى مقدمة المصنف وإلى شيء من ترجمته وما بنى عليه كلامه في هذا الكتاب، ونأتي في هذا المجلس إلى استقراء مختصر في الباب الأول من الأبواب العشرة التي ينتظمها هذا الكتاب حسب ما رتبه المصنف رحمه الله، فإنه جعل الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظها، وهذا الباب يكاد يكون أهم ما في هذا الكتاب باعتباره الباب الذي يبين لك المصنف به المفهوم الذي حدده ورجحه وانتهى إليه في مفهوم البدعة وحدها كما يعبر في الأصول. وسبق أن أشرت في المجلس الذي سلف إلى أن الأمور التي تتعلق بفقه الشريعة ومقاصدها، وهذا الباب منها،
يعني باب الاعتصام بالسنة والتجافي عن البدعة، ينبغي لطالب العلم ألا يقتصد في فقهه وتتبعه بأخذ الضوابط التي ينص عليها من ينص من أهل العلم بما يسمى حداً أو رسماً أو تعريفاً أو ما إلى ذلك من المصطلحات التي نظمت في العلوم في القرون المتأخرة، فإن طالب العلم إذا اعتبر هذه الحدود وألح على اعتبارها وارتكز عليها فإنه في كثير من الحال لا يكون مسدداً في فقهه لهذا الباب، لأن هذا الباب كما أسلفت فقهه ليس بهذا وحده، وإن كان هذا مما يستأنس به ويستفاد منه، ولكن الفقه في باب الاعتصام بالسنة والتجافي عن البدعة والفرق بين ما يكون بدعة وما لا يكون بدعة، هذا فقهه يؤخذ من استقراء نصوص الكتاب والسنة والهدي الذي كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، وإلا فإن من التزم الاعتبار بكتاب متأخر فإنه يقع في كثير من السقط ويقع في كثير من الغلط، ليس بالضرورة أن هذا الغلط يكون موجبه وهذا الكتاب الذي التزمه أي كتاب كان، وإنما لأن الحقيقة في مثل هذه الموضوعات الكلية أكبر من أن تختصر بإيش؟ بمؤلف واحد أو بكتاب واحد وما إلى ذلك. ولهذا نقول هذا الباب عن الباب الأول تضمن خمسا من المسائل نشير إليها وإلى كلام المصنف فيها، ويعلق على ما قرره المصنف بيانا واستيضاحا وتفسيرا وسؤالا أحيانا، فإن المقصود من هذا الدرس هو بيان بعض معاني المصنف من جهة وذكر بعض السؤالات على كلام المصنف من جهة أخرى. فالمسألة الأولى تتعلق بمادة الابتداع من جهة اللغة، وأفاد المصنف هنا أن مادة بدع هي بمعنى الاختراع على غير مثال سابق، فمن اخترع على غير مثال سابق فهذا بدع في اللغة وهذا ابتداع في لغة العرب، ويسمى هذا الفعل بدعة. وعلى هذا المعنى جاء القرآن الذي نزل بلسان العرب في مثل قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، وفي مثل قوله سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي أنه ليس هو أول الرسل بل سبقه رسل وسبقه أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا المعنى اللغوي لكلمة البدعة هي ما ليس على مثال سابق، فإذا كان الشيء ليس على مثال سابق سمته العرب بدعة أو بدعا أو ابتداعا بحسب أحوال اللسان والسياق. وهذا المعنى لا إشكال فيه، لكنك ترى منه أن ثمة تناسبا بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي، فإن البدعة في الشرع هي ما أحدث في دين الله سبحانه وتعالى على غير مثال سابق، بمعنى أن الشارع ما جعل هذا العمل عبادة أو ما جعل هذه الهيئة أو الفعل أو القول عبادة، فمن جعله عبادة فقد ابتدع في الدين. فإذا ثمة تناسب بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي، والعلاقة بين الأسماء اللغوية والأسماء الشرعية كما هو معروف مما تكلم العلماء فيه، العلاقة بين الأسماء اللغوية والأسماء الشرعية تكلم العلماء فيها. فإذا كمثال مشهور إذا جئت مثلا اسم الإيمان في اللغة ما هو واسم الإيمان في الشرع ما هو، فقلت إن الإيمان في الشرع هو ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهو قول وعمل كما اتفق على ذلك الصحابة والأئمة، وقال من قال من أهل اللغة وأهل الكلام والفقه بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، فهل هذا على التسليم المطلق؟ ثم ما العلاقة بين التصديق في معناه اللغوي وبين الإيمان؟ هذه أمور هناك جملة من المسالك العلمية لها، ممن تكلم عن هذه المسالك أبو محمد بن حزم في كتابه الفصل، فإنه ذكر أن ما جاءت به الشريعة من الأسماء وقد جاءت به اللغة، فإن الصلة بين الاسم اللغوي والاسم الشرعي لأهل العلم والنظر فيه جملة من المسالك. منهم من يرى أن الشريعة تنقل نقلا مطلقا عن الأسماء اللغوية، أي عن أصل المعنى اللغوي. منهم من يرى أن الشريعة تكمل المعنى اللغوي، ومنهم من يرى أن الشريعة تقر المعنى اللغوي ولكن تنقله من الإجمال إلى التفصيل الذي لا يتحصل إلا بخطاب الوحي. هناك جملة من التوجيهات لهذا المعنى، كثير من هذه التوجيهات يكون نظريا ليس إلا. على كل حال، هذا هو معنى البدعة، ومن هنا سمى عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الفعل الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اجتمعوا في صلاة التراويح، فقال عمر كما ثبت في الصحيح: نعمة البدعة هذه. فهذا من باب السياق اللغوي وليس من باب السياق الشرعي، هذا ليس من باب السياق الشرعي، لأنه لو كان من باب السياق الشرعي للزم أن عمر كأنه يقر ما هو إيش بدعة في الشرع، والأمر بطبيعة الحال ليس كذلك، فهذا من السياق اللغوي المحض. ولهذا لا يمكن أن يتكى على كلمة عمر هذه كما سيأتينا إن شاء الله في أبواب أخرى في من قال من أهل العلم من المتأخرين إن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذه الكلمة التي قالها عمر قالها كرجل من العرب، كرجل ينطق بلسان العرب، لا تدل على أن ثمة في الشرع ما هو بدعة، وإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا بدعا، أي أن هذه الحال لم تكن مضطردة بهذه الصورة التي اجتمع الناس فيها في خلافة عمر، وإلا فإن الناس صلوا صلاة الليل جماعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به غير ليلة، كما في حديث عائشة وزيد بن ثابت وغيرهما، وهي مخرجة في الصحيح. فإنما أراد عمر أمرا آخر كما سيأتي إن شاء الله التنبيه إليه في مسألة تقسيم البدعة. هذه المسألة الأولى، ولا أحب أن أقف معها كثيرا لأنها تتعلق بالاسم اللغوي وبمناسبته للتسمية الاصطلاحية المرادة في خطاب الشارع. المسألة الثانية، أشار المصنف يعني أبا إسحاق الشاطبي رحمه الله إلى أنه ثبت في علم الأصول كما عبر رحمه الله، يقول: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. أنا أحب أن نقرأ من كلامه حتى يكون التعليق عليها أدق في ذكر التفصيل أو في ذكر السؤال على كلامه رحمه الله. هذه الأقسام التي ذكرها الشاطبي، نعم، هي مشهورة في الأصول إما بهذا التقسيم الثلاثي، أو يجعلونها خمسة ويسمونها الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، نعم. الاستحباب بمعنى الندب كما هو معروف، وإن كان البعض قد يفرق بين السنة وبين المندوب، هذه مسألة لها تفصيل في كتب الأصول، لكن مقصود المؤلف هنا من الإشارة إليها لأنه بعد ذلك سيبين لك أن البدعة قد تتعلق بإيش؟ بأمر، قد تتعلق بأمر واجب، وقد تتعلق بأمر هو في أصل حكم الشارع على الاستحباب، وقد تتعلق بأمر هو في أصل حكم الشارع على التحريم، وقد تتعلق بأمر هو في أصل حكم الشارع على الكراهة، وقد تتعلق بأمر هو في أصل حكم الشارع على الإباحة. فهذا هو السبب الذي جعل المصنف بعد ذكر المعنى اللغوي يذكر هذه المعاني الخمسة التي سماها الجمهور من أهل الأصول، ولا سيما من تأخر منهم، سموها بالأحكام التكليفية. وإن كان الفاضل ألا تسمى الأحكام التكليفية، وإنما تسمى الأحكام الشرعية الخمسة. لماذا؟ لأن كلمة الشرع أو التشريع هي الكلمة التي نزلت في كتاب الله في مثل قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى آخر الآية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا الاسم المناسب فطرة وشرعا وعقلا هو أن تسمى الأسماء أو المعاني أو الأحكام الشرعية أو التشريعية. أما أن هذا هو المناسب فطرة، فلأن الإنسان بفطرته يميل إلى النظام وإلى أن يكون له منهاج وأن يكون له شرعة يسير عليها، لأنه يجد أن هذه الحياة تختلف أحوالها، فهو يبحث عن الحقيقة الكاملة الصحيحة التي جوهرها وأصلها موجود فطرة في نفسه، لأنه فطر على التوحيد. لكن ما تفاصيل هذا التوحيد؟ هو الإنسان بفطرته يبحث عنه. هذه التفاصيل لا يجدها إلا في الوحي، ولهذا قال الله لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الإيمان. فهذا أنسب للفطرة. وأما أنه أنسب للشرع أو شرعا، فلأن هذه هي الكلمة التي جاءت بها الآيات والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن هذا هو الأنسب عقلا، فلأن العقل يقبل التشريع بمعنى المنهج والنظام والعدل وما إلى ذلك، لكن العقل ابتداء لا يقبل أنه يقصد من هذا الدين هو تكليفه، لأن معنى التكليف في الشرع في اللغة معناه في اللغة ماذا؟ المشقة. بل يقولون أو يقول كثير من اللغة هي المشقة الشديدة. فإذا هذا لا يتناسب مع متطلب الإدراك الفطري والعقلي لدى الإنسان. وما جعل الله الشريعة تكليفا بمعنى أنها شدة ومشقة في سائر مواردها. ألست ترى أن الله جل وعلا قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ ألست ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة: إن هذا الدين يسر، وفي وصيته لأصحابه عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إلى غير ذلك. فإذا ليس ثمة ضرورة علمية أن تسمى هذه الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفية، بل يقال الأحكام التشريعية الخمسة. ربما البعض يقول إن الذي حرك أهل الاصطلاح من أهل الأصول لذلك حتى يفرقوا بينها وبين ما سموه بالحكم الوضعي، فيقال هذا له جواب، وليس بالضرورة أن يحافظ على هذا الاصطلاح. ولهذا نبه الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى أن تسمية الشريعة في سائر مواردها الخمسة بالتكليف، يقول هذه تسمية لم ترد في كتاب الله ولا في سنة نبيه، ولا كان الصحابة وكبار الأئمة يستعملونها على هذا الاضطراد. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن هذا في بعض الصور من التشريع، وليس في سائر الصور أو عامتها أو أغلبها. فإذا الأولى أن تسمى أحكاما تشريعية أو شرعية أو ما إلى ذلك، ويتباعد عن هذا المصطلح خاصة إذا حدث به السواد من الناس. أما إذا كان في دائرة الكتب وأهل التخصص فهذا من باب ما درج عليه أهل الاصطلاح، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، خاصة أنك تعرف أن هذه الأحكام الخمسة إذا سميت تكليفا فإنه يرد سؤال أورده الأصوليون على أنفسهم، عن الذين نطقوا بهذا الاصطلاح في الإباحة. فإنك إذا قلت التكليف جاءك المباح وهو الحكم الخامس منها، فالمباح هو التخيير. ولهذا من أهل الكلام والأصول من يقول هو مستوي الطرفين، إذن لا تكليف فيه في نفس الأمر، أليس كذلك؟ فلماذا دخل في الأحكام التكليفية وهو مخير بين فعله وتركه؟ تجد هناك جملة من الأجوبة، حتى إن بعض الأصوليين قال إن المباح لا يعد من الأحكام التكليفية فأخرجه، وهذا الإخراج ليس حلا لهذا السؤال، لأن هذا إنما نشأ عن هذا الاصطلاح الذي هو التكليف، وإلا لو سميت الأحكام التشريعية مثلا أو الشرعية الخمسة التي عليها مدار التعبد أو مدار الأمر والنهي لما ورد هذا الإشكال. وإلا فإنه لا شك أن المباح حكم إيش؟ حكم شرعي، المباح حكم شرعي. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. فالإباحة هي حكم من الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون الإباحة أصلا ابتدائيا في خبر الله أو خبر الرسول، وإما أن تكون جاءت على وجه التخصيص لعين أو حال أو ما إلى ذلك. فإذن هذه الأحكام ينبه إليها بهذا المصطلح الذي شاع في كتب الأصول المتأخرة، وإن كان يبين أن المصنف إنما جعلها أو ذكرها للمعنى الذي أسلفت بذكره، لأن البدعة قد تتعلق بواجب وقد تتعلق بمستحب وقد تتعلق بمحرم وقد تتعلق بمكروه وقد تتعلق بمباح. أما صور ذلك فهذا يأتي في كلام المصنف له جملة من التفاصيل يبين بها ما وجه هذا التعلق. فإنك إذا قلت مثلا الواجب من العبادات، فمن ترك هذا الواجب كسلا فإن هذا يسمى فعله إيش؟ معصية وإثما أو كبيرة أو ما إلى ذلك. لكن من ترك هذا الواجب تدينا بتركه فهذا الترك يكون ماذا؟ يكون بدعة. وكذلك من فعل المحرم لهوا ولعبا فهذا الفعل يعد إثما وما إلى ذلك ومعصية. وأما من فعل المحرم تدينا بفعل محرم فإن هذا يعد إيش؟ بدعة. وهلما جرى من المناسبة لكلام المصنف. بعد ذلك ينتقل بك المصنف إلى المسألة الثالثة، وهي أهم مسألة في هذا الباب بل ربما في هذا الكتاب، وهو حين جاء الشاطبي رحمه الله إلى تعريف البدعة في الشرع. ما هي البدعة شرعا؟ وأنت تعرف أن الشارع ذم البدع وحذر منها، ولهذا الباب الثاني في ترتيب المصنف وفي ذم البدع. ما تبقى
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957799.